وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وهو من الرسائل الجامعية التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل. وصلنا إلى مبحث هو الفصل الأول في تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم. قال: وفيه مطالب. المطلب الأول تعريف أئمة الدعوة بالخوارج. قال: أئمة الدعوة عرفوا فرقة الخوارج بتعريفات إشارية، وذلك بذكر بعض فرقها وبتعريفات وصفية تميزها عن غيرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. ومن هذه التعريف ما ذكره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حوادث سنة 35. قال: خروج ناس من مصر وقتلهم لعثمان رضي الله عنه، ووصفهم بقوله: وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان، وأصل الفتنة منبعها كان من عبد الله بن سبأ. إلى أن قال: حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان واغتياله وهو يتلو كتاب الله، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة فسماهم خوارج. وقال في حوادث سنة 37: فلما وصل علي رضي الله عنه الكوفة خرجت عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم. وهذا صريح، فإن الإمام المجدد رحمه الله يرى أن الخوارج هم الذين قتلوا عثمان وخرجوا على علي رضي الله عنه، وأنهم الذين يكفرون بما هو ذنب دون الشرك. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال. وهذا التعريف مبني على أمرين: الأول أن الخوارج هم من يكفرون بالذنوب، والثاني أن بداية خروجهم كفرقة على إمام المسلمين وخليفتهم كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك مع أن الإمام محمد قال في قتلة عثمان، قال: وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج. نعم. وذكر تعريفا آخر للخوارج فقال: ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا علي رضي الله عنه ومن قاتل معه من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وأورد قول ابن القيم عن الخوارج في نونيته وهو يذم أهل الكلام وأهل التأويل الباطني، حيث قال: من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان. ويقول الناظم من الخوارج: أحسن حالا منكم أيها الخصوم، لأن الخوارج في تكفيرهم بذنوب أخذوا بنصوص الوعيد لكن أخطأوا في ذلك وقصرت أفهمهم، وأما أنتم فخالفتم النصوص وكفرتم من أخذ بها وقدمها على غيرها، بل كفرتم بما هو غاية التوحيد والإيمان. وقال أيضا: والإباضية أعداء الدين الخارجون عن طريق المسلمين. وهذا التعريف وإن كان في معرض ذكر الإباضية ضمن المعتقد دين اعتقاد الجهمية، إلا أنه تعريف للخوارج بذكر فرقة من فراقيم وبيان اعتقاد هذه الفرقة الخارجية بأنها على اعتقاد الجهمية في الأسماء والصفات. ويؤكد هذا المعنى ما قاله شاعر الدعوة شيخ سليمان بن سحمان: وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم، أتباع عبد الله بن إباض وأتباع حفص بن أبي المقدام، وهم يكفرون بالذنوب. ولما لم يكن في هذا الكلام بيان اعتقاد الخوارج ولما فيه ذكر فرقة منهم، بين أصل دين الخوارج الذي به تميزه فقال: أصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطأوا فيه وربما ظنوه خطأ وليس بخطأ في نفس الأمر، وهم 20 فرقة. فذكر الإباضية فذكر الإباضية إنما لكونها الفرقة المشهورة في هذه الأعصار وكونها من فرق الخوارج، وكونها من فرق الخوارج أمر مجمع عليه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ رحمه الله: والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصار، ما هنا طائفة تقول بقول خارج إلا الإباضية في أقصى عمان. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبغطين رحمه الله وقد سئل عن فرق وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقبل ذلك قتلوا عثمان وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وطائفتي علي ومعاوية واستحلوا دماءهم كفروا أهل الجمل وأهل صفين. أهل الجمل عائشة والزبير وطلحة وعلي وأهل صفين جنود علي ومعاوية. وهذا التعريف فيه ذكر وصفين الخوارج تميزهم عن غيرهم وهما الخروج على خليفة المسلمين واستحلال دماء المسلمين. وهذا التعريف هو الذي رجحته فأنه مطبق على كل فرق الخوارج في أي زمان كانوا وفي أي مكان نشأوا. الخروج على خليفة المسلمين واستحلال دماء المسلمين. وأكد هذا الشيخ أبو بصين بنفسه فقال وأصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا من ارتكب كبيرة وكفروا عليا وأصحاب بغير ذنب فكفروهم بتحكيم الحكمين. لما حكموا الحكمين كفروهم كفروا عليا ومعاوية لأنهما تحاكما إلى الرجال ومن تحاكم إلى الرجال كان كافرا. يعني ليس باللازم أن تكفر في كل ذنب ومعصية ولذا من فرق الخارج من لم يكفر بمطلق الذنوب فدل هذا على أن من كفر بغير مكفر فهو من الخارج على طريقتهم إذا كفر المسلمين بهذا. نعم وليس باللازم أن يكفر في كل ذنب. وقد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كون الخوارج يكفرون المسلمين بالذنب ويؤخذ من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله للخوارج تعريف أشمل من كونهم مكفرون بالذنوب فقال في معرض حديث عن قوم غلاة وإن كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم فهم من جنس الخوارج. أيضا يكفر من لم يوافقه على مبدأ وعلى فكرته فهذا يكفر بالذنب الذي يزعمه ذنبا فهذا أيضا من جنس الخوارج. وهذا تعريف الخوارج عام من حيث كونهم يكفرون كل من لم يوافقه وعمومه من جهة أنه ليس محصورا في كونهم يكفرون بالذنب أو بوجوب الخروج على السلطان الجائر بل يكفرون بمجرد عدم الموافقة. وقد عرف الخوارج في موضع آخر أو عرف الخوارج في موضع آخر تعريف خاص به فقال وأما أهل البدع فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم متأولين في ذلك وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب فهم يكفرون أهل الكبائر والمذنبين من هذه الأمة. ولا شك أن علي أنما قاتلهم لكونهم خالفوا السلف وانفرض عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب التي دون الشرك ودون ما يوجب الكفر. والمتأمل في هذه التعريف الوصفية والإشارية يجد أنها كلها كافية شافية في التعريف بهذه الفرقة المارقة وأنها تدور على محورين أساسيين في التعريف. الأول تكفير المسلم بما ليس بمكفر. الثاني الخروج على الإمام المسلم. هذا وإن اختلفت فرق الخوارج لكنهم يجتمعون في هذا. فالخوارج هم الذين استحلوا دماء المسلمين بارتكاب الذنوب دون الكفر وخرجوا على سلاطين المسلمين وحكامهم وخلفائهم. يبقى كل من خرج على السلطان الظالم فهذا على طريقتهم ومن الخوارج ومن خرج أيضا مكفرا هذا السلطان وغيره من المسلمين واستباحوا دماءهم لما يرونه كذلك فهو من الخوارج نعم. وأما الأحاد الذين لا يرون الانتماء إلى الفرقة وإنما قد يكون فيهم بعض أوصاف الخوارج أو لا يكون فيه شيء من أوصاف الخوارج ولكنه يتام برأي الخوارج فإنه لا يكون خارجيا إلا إذا وجد فيه الصفتان استحلال دماء المسلمين بالذنوب غير المكفرة الخروج على الحاكم المسلم. وقد بيّن الشيخ سليمان متى يكون الرجل خارجيا فقال اعلم أنه لا يكون من الخوارج وعلى مذهب إلا من يستنوا بسنة هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنهم وسلك مسلكهم في قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان وتكفير من لا يعتقد معتقدهم وإباحة دمه وماله وأهله وأن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بتحكيم كفار وأن من أتى بكبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقده، وإبطال رجم المحصن، يعني عندهم أنه عند الخوارج من لم يخرج ويحارب معهم فهو كافر حتى ولو كان على معتقدهم بأنهم كفار، يعني كأنما يرون الخوارج مثلا القعدية كفارا، يعني الخوارج المقاتلة يرون القعدية كفارا لأنهم لم يقاتلوا. وإبطال رجم المحصن وقطع يد السارق من الإبط وإجابة الصلاة على الحائط في حال حيضها، وكفر من ترك الأمر معروفا عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم المرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وسائر معتقداتهم الفاسدة وعملهم الزائغة. ولو تأملت وفقك الله هذه النقاط العشر لوجدت أنها تدور حول محورين أساسيين، الأول الخروج على الحاكم المسلم كالخروج على علي وقتلهم إياه، والثاني تكفيرهم المسلمين بما ليس مكفر. وأما إنكار بعض الأمور والمسائل العملية الفقهية فتلك ليست صفة خاصة بهم، بل ما من فرقة إلا والتميز بعض الأمور الفقهية، فتجد أن كثيرا يعني مثلا اضطرج المحصن ما يقولش أنت خارجي إذا لم يكن على طريقة الخارج، لكنه عنده اضطرج المحصن ما نقول أنت خارجي، لكن نقول أنت على طريقة الخوارج، أنت شبهتهم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الحروراء؟ فقالت لست بحرورية ولكني إيه أسأل. فتجد أن كثيرا من المعتزلة ينكرون السنن وكذلك غيره من الفرق، فهذا القيد كاشف وليس مميزا، وإنما هو وصف لما وقع من بعض الخوارج الذين أنكروا بعض السنن الثابتة، وليس كل الخوارج كذلك، وإنما الذي يجمع الخوارج هما الأمران اللذان ذكرهما من سبقهم الأئمة، وكلام الشيخ ابن سحمان استطراد ومزيد بيان، اللي هما إيه؟ الخروج على أئمة الجور والتكفير بالإيه؟ بالذنوب والمعاصي. فلا يكون الرجل خارجيا إلا إذا خرج على الحاكم المسلم مستحلا دمه من غير كفر بين بواح فيه من الله برهان. قال العلامة ابن باز في معرض الرد على من زعم أن الخوارج هم أنصار علي، قال إن الخوارج ليسوا أنصار علي بل هم خصماؤه، وقد قتلهم وقتل منهم جمعا غفيرا وقد كفروا واستحلوا دمه رضي الله عنه حتى قتله ابن ملجم وهو منه. والخوارج طائفة خبيثة يكفرون المسلم من المعصية ويرون خلود العصاة من المسلمين في النار وأنهم لا يخرجون منها كالكفار. ما هو انت بتفقه في ايه؟ فأخص ما عندك امال ايه؟ لا يكفرون، ما لماذا يخرجون؟ ما لماذا يخرجون اذا كانوا لا يكفرون؟ لماذا يخرجون والنبي يقول اذا تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ ما هو بلازم تكفر كل مسلم على وجه الارض، لكن لو كفرت بعض المسلمين، حتى لو كفرت بعض المسلمين بغير مكفر فهذا يدخل فيه، لو كفر الحاكم بغير مكفر فهذا ينطبق فيه الشرط، وليس باللازم يكفر كل المسلمين. ولهذا هم دركات، منهم من يكفر الحاكم فقط، منهم من يكفر دولة الحاكم يعني بيعمل مع الحاكم من وزراء ومن كذا، ومنهم من يكفر الجنود الذين هم في دولته للسلطة التنفيذية، ومنهم من يكفر المتحاكم كل من يأتي إلى هذه المحاكم فيكون كافرا. إذن هم دركات ويتفاوتون، من كفر الحاكم بغير مكفر هذا نعم منه، نعم ليه؟ يعني علم الطب أتى من الغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بعلم الطب غير إيه؟ نعم كله مغولة هؤلاء غلاء على نفس الخوارج. نعم يعني يكفرون من يتعلم الطب والهندسة يقول هذا من الغرب. نعم. والخوارج طائفة خبيثة يكفر المسلم. طيب. وقال أيضا جواب عن سؤال شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف، فأجاب بالتعليم والتوجيه من العلماء إذا عرفوا على الإنسان أنه يزيد وابتدع بيان له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي. طيب وقال في تعليقا على العقيدة الطحاوية قوله ولو نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذا كلام الطحاوي. مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكب كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وامثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ورسوله خارجا عن دين، أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان، يعني قتل من غير استحلال للدم من غير تكفير، وإنما قتل اعتداء وظلما فهذا لا يكفر، وله حكم ما تعطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنهم مخلدون في النار، وقول الطائفتين يعني الخوارج والمعتزلة باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. وأكد هذا المعنى العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى حيث بين أن الخوارج يكفرون بالكبير وأن صاحبا مخلد في النار عندهم. قال فيعرف الفرق بين الباغي والخارجي بأن الباغي يقاتل تغيير الحاكم لفسقه دون أن يحكم بكفر، أو يقاتله مخطئا متأولا دون أن يكفره، أو يقاتل الحاكم للمال لا باسم الدين. أما الخارجي فإنه إنما يقاتل لأجل الدين ولأجل اعتقاد أن الحاكم كافر يجب تغييره وأن دمه مباح. وقد بين العلامة ابن باز الفرق بين اقتتال الصحابة فيما بينه وبين اقتتال علي الخوارج، فقال ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة اشتبت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وجماعة رضي الله عنهم، لكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي لأنه أولى الطائفتين بالحق ونصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن علي المظلوم وأن الواجب أن ينصروه وهو الإمام الذي يجب أن يتبع، وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة قتل عثمان. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قال فاعتزلوا، قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم لقول سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه والمعتدل علي وأصحابه، فبهذا نصرهم أعيان الصحابة، نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم. طبعا هذا ترجيح شيخنا شيخ ابن باز أنه يرى أن القاتل مع علي هو أولى ممن اعتزل، وهذا قول عند بعض أهل العلم، وبعضهم رأى أن القتال مع معاوية وبعضهم رأى الاعتزال، والذي يظهر أن من اعتزل هو المصيب نظرا لأحاديث النهي عن القتال في الفتنة، وكان الأولى لا يقع قتال، كان الأولى لا يقع قتال، ودخول الصحابة في قتال هذا يؤدي إلى شدته واتساعه فاعتزلوا. لهذا كان عمار يرى أن القتال مع علي رضي الله عنه هذا واجب، ولهذا كان يجمع الناس على قتال معاوية رضي الله عنه، وكان يقول لا يغرنكم خروج عائشة فوالله إنها لزوج نبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم أتطيعونه أم تطيعونها. فكان يرى القتال مع علي رضي الله عنه نظرا للنصوص التي تأمر بقتال الفئة الباغية، والذين اعتزلوا غلبوا نصوص الفتنة، غلبوا نصوص الفتنة. والذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولو دهموا عليك بيتك، فاترك ايه ذلك ولا تشارك في هذه الفتن. نعم نعم. ولهذا ذكر ابن سيرين في الاثر انه لما هاجت الفتنة وكان اصحاب النبي متوافرين كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن جل الصحابة اعتزلوا، 10,000 إلا 30، و30 هم الذين قتلوا، بخلاف قتال الخوارج فإنهم اتفقوا على قتالهم، اتفقوا على قتالهم. فرأي يذهب إليه هذا الجمع الكبير من الصحابة رضي الله عليهم ويغلبون، وفيهم فقهاء الصحابة سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، الأحنف، جمع من الصحابة، أسامة بن زيد، كل هؤلاء اعتزلوا رضي الله عنهم. نعم. إن هو له شبهة يقول سلموا لنا قتل علي، وكان علي عليه أن يسلم هذا ويحقن جميع المسلمين، هذه شبهة يرون هذا. نعم. احنا نقول تأويلهم، لكن الصحيح انهم بغاة، وهذا حد الباغي، فرق بين الباغي والخارج ان الباغي له شبهة متأول يذهب الى الحاكم ليزيل شبهته. نعم. قال فمعاوية قال، وقال في معنى في هذا المعنى في حديث الصحيح قصة الخارج، تمرق مريقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم، اولى الطائفتين بحق. قول النبي أولى الطائفتين بالحق يعني الآخرون عندهم إيه؟ عندهم شبهة حق، عندهم حق، لكن هؤلاء أولى به، فقتلهم علي وأصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار، تقتل عمارا الفئة الباغية، فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين. لما قيل معاوية هذا الحديث أن النبي قال في عمار تقتلوا الفئة الباغية وأنتم الآن الذين قتلتموه، تأول معاوية ذلك لأنه يرى أنه على الحق وأنه في فعله أنه على الحق، وعلي ومعاوية ليس صاحب هوى، فأجاب فقال إنما قتله من أخرجه، لم نقتله بل طائفة البغاة هم، ليه؟ إنما قتله من أخرجه. فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون، ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة والزبير رضي الله عنهم يوم الجمل، ومعهم عائشة، لكن لم يصيبوا، فلهم أجر اجتهاد وفتهم أجر الصواب، وعلي له أجر اجتهاد وأجر الصواب جميعا. طيب. وأكد هذا معنى العلامة ابن إبراهيم حيث قال ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة، إلا أن أحكامهم أبلغ لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون لإقامة الدين، والبغاء إنما يقاتلون لأجل إرادة خير. إذن فالباغي عند أئمة الدعوة هو من يقاتل لإرادة خير، كقتال أصحاب الجمل وأهل الشام وإن كانوا مخطئين، وكقتال القراء في فتنة من أشعث وهم لا يكفرون الولاة ولا يرون السيف في الأمة لأجل بدعة. وكذلك يعتبر من البغاة كما سبق من قاتل الحاكم من غير تكفير، وكذا يعتبر من البغاة كما سبق من قتل الحاكم من غير تكفير له كمن يقاتل يريد الملك، وكذا يعتبر من البغاة كما سبق من قتل الحاكم من غير تكفير له كمن يقاتل يريد الملك، هذا من البغاة. أما الخوارج فهم يقاتلون الحكام الاعتقادين منهم كفرة ويستعرضون في المسلمين القتلى لاعتقادهم حل الدماء المسلمة والأموال المسلمة. طب إن كان يقاتل لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم والفاسق يعني يقاتل من أجل فسقه وظلمه يتعبد الله بذلك، فهو معتزليون، المعتزلة يرون الإنكار بالسيف. فجل هؤلاء الذين يخرجون عن حكام المسلمين، جلهم إن لم يكن كلهم الذين يقاتلون من الطوائف التي تتدين بذلك فلكفر الحاكم، لكن قد يخرج معهم بعض العوام ما يضرون عن كفر الحاكم شيئا، وإنما يخرجون من باب تغيير النظام لأجل أوضاع سياسية أو غير ذلك. فهؤلاء يقال إنهم بغاة، عندهم شبهة يقال بغاة، وهم مخطئون آثمون بهذا العمل إذا ما كان عندهم علم. أما من كان عنده علم ويعرف المسائل العلمية وخرج وتدين بالخروج على الحاكم الظالم فهو معتزلي، إن لم يكفر خارجي إن كفر. نعم، لأن من أصول المعتزلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بهذا أي المعتزلة بالإنكار هذا الخروج على السلاطين بالسيف. نعم، قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في معرض ذكر الممتنعين عن أداء بعض السنن ناقلا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومقررا له، وهؤلاء المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعة أهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مناء الزكاة أو بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، ولهذا افترقت سيرته في قتال أهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. فمما سبق من التعريفات نخلص إلى أن الخارجية هو من كفر المسلمين بالذنوب دون الشرك والكفر وخرج على الحاكم المسلم. ولهذا وصفهم أئمة الدعوة بأوصاف، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ذكر المطلب الثاني ووصف أئمة الدعوة الخوارج، قال إن الأحاديث والأثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم فهي معروفة ومشهورة عند أهل العلم بالحديث والأثار، وقد سقى مسلم في صحيح من نحو 10 أوجه. نعم، وذكر أوصاف الوصف الأول الغلو وغلو الخوارج كان في أمرين، غلو في العبادة حتى صاروا يعبدون الله تعالى عبادة شديدة فيها ترك لكثير من الحقوق الشرعية. قال ابن عبد الوهاب واذكر قوله صلى الله عليه وسلم في أعبد هذه الأمة وأشديهم اجتهادا لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال في وصف عبادتهم كلام رسول الله في من فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر ذلك أيضا وزاد إن الذي أخرجه من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. طيب، وذكر الصفة الثانية عدم الالتفات إلى السنة والاكتفاء بزعمهم بالقرآن. قرر الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن بن حسن هذه في صفات أن هذه في صفات الخوارج، فقال ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب ولا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ فمن أوصفهم عدم الانتفاء إلى السنة، ولهذا خالفوا السنة كثيرا والاكتفاء بزعمهم بالقرآن. الوصف الثالث اتهامهم للعلماء بالمداهنة وعدم مبالاتهم لفهم الصحابة والتابعين والعلماء المتبعين لآثار السلف الصالحين. طبعا هذه تكاد بل قل هي في كل الخوارج، في كل الخوارج أنهم يتهمون علماء السنة بالمداهنة، وأنهم علماء سلطة، وأنهم حمير سلطان. بل قرأت لبعضهم وهو الضال وجد غنيم يقول: فهؤلاء السلف الصالح للدولة. يقول نحن السلف الصالح، يقول هؤلاء السلف الصالح للدولة، سلف صالح للدولة يعني يصلح مع الدولة. وهذا الرجل رجل أعانه الشيطان على إخراج المصطلحات التي تنم على هذا، وهو ممن يكفر الحكام، يكفر الحاكم الحالي والحاكم الذي سبق، يكفر الحكام صراحة ويعلن تكفير هذا، ويعلن تكفير هذا. نعم، فيقول السلف الصالح للدولة أو لأمن الدولة، السلف الصالح لأمن الدولة. فدائما التهم هذه معروفة عند هؤلاء، دائما يتهمون علماء السنة بهذا. ولو تكلم علماء السنة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإنهم يقولون ويتهمون بأن هؤلاء علماء سلطة. ليه؟ لأنهم لما يقررون هذا الأمر، لما قرروا هذا الأمر يحكمون بهذا. بعض إخوانكم أمس نظرا لتعليمات وزارة الأوقاف فصلى على الملك عبد الله رحمه الله صلاة الغائب. طبعا هذا قول مرجوح في كتب الفقه، ولكن عليه علماء، له بدعة وله كذا، هذا قول عليه جماعة من أهل العلم. المهم لما صلى وبين الأخ هذا الكلام، صلى، فبعد الصلاة خارج المسجد جاءه بعض الإخوان المفلتين وقالوا: كيف تصلي على من سام في قتل ربعة؟ وكأن ربعة دول يعني بدر مثلا، أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان، ومن قاتلهم فإنه يكون كذا وكذا. يعني هذا كأنه مقرر عندهم، يعني أهل، يعني لست تحتاج إلى تفصيل، إذا قال لك أهل ربعة معناه أنه مثل أهل بدر، فنحن لا نسأل عن أهل بدر لأنه معلوم عندنا بالضرورة من هم، ولا نسأل عن أهل بيعة الرضوان لأنه معلوم بالضرورة من هم. أما أهل بدر فقيل كأن الله قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما أهل بيعة الرضوان فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. كأنه تماما لا يلج النار أحد كان في ربعة، كانهم يقولون هذا، هذا من قتلة ربعة. ومن ربعة؟ هؤلاء خوارج بغى، هؤلاء الذين كانوا في ربعة. فالشاهد أن هؤلاء دائما يتهمون العلماء، أي واحد يتكلم ويقول لا يجوز خروج الحاكم الظالم هم علماء السلطة عندهم. ولا يكون العالم عالما وقائما بالدين بحق إلا إذا خرج على السلاطين ودعا الناس إلى الخروج على السلاطين، بهذا يكون عالما بحق، عالم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الخوارج: أخبر النبي بالمروقين وأمر أصحابه بقتلهم، ولهم عبادة وزهد، لكنهم أخطأوا في فهم الكتاب والسنة، واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم الصحابة لكنهم ما أخذوا العلم عن الصحابة، وهذا جزاء من يبتعد عن العلماء، فإنه ينال ما ينال من الشذوذ مهما كان ذكيا، بل قد يؤتى من ذكائه يا ليته أبله، ويا ليته غبيا ومغفلا. ولهذا كل هؤلاء إخواني أصحاب الحركات هذه من تكفير وجهاد وإخوان وكذا، هؤلاء ليسوا شخصيات عادية طبعا، هؤلاء شخصيات حازوا من الذكاء مبلغا جعلهم يتأولون ويحرفون ويقنعون الناس، فعندهم طريقة عرض وعندهم إيراد شبه، وما هذا إلا لذكائهم العقلي. غالبا أصحاب هذه الجماعات لهم القادة عندهم ذكاء، يعني تنظر إلى حسن البنا، إلى سيد قطب، إلى عمر عبد الرحمن، إلى هؤلاء ليسوا قوما يعني بلهاء مغفلين لا يدركون أمورا وكذا، وإنما هم عندهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء، وعندهم علوم يعني شبه لكن ما عندهم فهوم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولئك أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. إذن عندهم ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، عندهم نصوص ويحفظونها جيدا بل قد لا يستدلون إلا بما في الصحيحين، ولكن لم يؤتوا فهم هذه النصوص. فالإنسان يؤتى من ذكاء. فالواحد إذا ابتعد عن العلماء وابتعد عن منهاجهم وابتعد عن سبيلهم وطريقتهم وقع في هذا، يقرأ والآن مع الشبكة العنكبوتية يحصل ما يحصل عن طريق الشبكة ونقولات ويعتقد ويقتنع بها دون جمع النصوص والقول بكلام أهل العلم المتقرر عند أهل الحق. هذه مشكلة وقضية، ولهذا كل واحد يخرج بكلام كل يوم، وبعضهم يتقمص دور الأئمة والعلماء وكذا، فهذه مشكلة ومصيبة، مصيبة كبيرة. ولهذا مر معنا كلام الشاطبي رحمه الله في الدرس الماضي في الموافقات أمس أو الأمس، أنه يقول من القواعد 13 التي جعلها مقدمة لكتاب الموافقات، من ضمن هذه القواعد قال قاعدة أخذ العلم على المحققين، بعدما بيّن أن أي علم يطلب وما صفته وكل علم لا يؤدي إلى عمل فليس بعلم شرعي ولم يقم عليه دليل شرعي وكذا وكذا، إلى أن قالوا من هذه القواعد أنه يطلب العلم على يد المحققين. من المحققون للعلم؟ ذكر ثلاثة أوصاف. الوصف الأول هم العاملون بالعلم، الذي يعلم ويعمل. والوصف الثاني هم الذين يلازمون العلماء ويأخذون العلم على يد العلماء. وذكر أن الصحابة إنما نفعهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبملازمة رسول الله، وكلما كان الإنسان ألزم كان أبعد عن الإيه؟ عن الفتن. الثالث من كان متخذا العلماء قدوة، يعني هو جلس عند العلماء وعاداهم، جلس عند العلماء وخرج عن طريقتهم، لا، إنما جلس عند العلماء واقتدى بهم وصار على طريقتهم وصار على نهجهم. أما من لم يعرف طريقة العلماء فهذا وإن جالسهم ولم ينتفع بهم فهذا يكون ضرره أكبر. ليه؟ لأن الناس سيشيرون إليه على أنه جالس العلماء. أنتم تقولون يجالس العلماء، هذا جالس العلماء، نعم جالس العلماء لكن ليس على طريقتهم. كمن قرأ القرآن وليس على طريقة القرآن، وقرأ السنة وليس على طريقة السنة، وجلس العلماء وليس على طريقة العلماء. ابن باز جلس عنده جميع الطوائف يا اخوان، من الإخوانيين كان عند ابن باز، من الجهاديين كان عند ابن باز، وكل يقول أنا شيخ ابن باز. لكن من الذي انتفع بابن باز وخرج على طريقة ابن باز وطريقة العلماء؟ إذن قد يجلس الواحد ولا ينتفع بالطريق، ولا ينتفع بالإيه؟ بالطريقة. فلهذا يعادي الطريقة، طريقة أهل العلم، فلا بد من الطلاق عن العلماء. فالخوارج عندهم الصحابة لكن ما أخذوا عنهم العلم، ولهذا قال ابن عباس لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. وأنا أقول وأجزم بملء فيه أن هؤلاء الذين لم يتربوا عند العلماء، هؤلاء وإن كانوا ولو كان البعض يعني يدرس وعلى كتبهم وكذا، إلا أن هذا فيه خطورة في تصدره غالبا، ولو فلت واحد منهم فهذا يعتبر شذوذا عن القاعدة ولا يعتبر أصلا. وإلا الغالب فيما نراهم يتصدرون بلا مجالسة العلماء، الغالب أنهم يلجؤون إلى الشذوذ، بل يعادون طريقة العلماء وهم لا يضرون عنها للأسف الشديد. فكل من يتصدر من غير تأهل بمجالسة العلماء، أولا هذا ما يعرف قدر نفسه يا أخوان، يفرح إذا جلس عنده 10-15 أخ منهم بعض الأجانب أو كذا، يظن نفسه عالما وشيخا، ولأنه لم يرى العلماء ولم يعرف العلماء فيصاب بالشموخ والعجب. لكن لو رأى العلماء كان دائما عارفا قدر نفسه. ومن أنا؟ لو رأى ابن باز يقول من أنا؟ فين وفين ابن باز؟ فين وفين العثيمين؟ فين وفين الفوزان؟ فيبقى له سقف من العلماء لا تخطاهم. لكن من قرأ ثم جلس حوله الطلاب وتصدر عليه شيخ، هذا دائما يصاب بالشموخ ويحتقر الآخرين ويظن أنه هو السقف الذي ينتهي إليه الناس، وأن من عداه ضال مضل. بعضهم منذ عدة أيام لقيه بعض إخوانكم الدكتور إسلام، لقيه في القاهرة. هذا محمد إبراهيم الذي يزعم أنه يعني كأن حال أنه العالم الذي يحكم على كل الناس ومن دونه لا يعرفون شيئا. فهذا كان يشرح بعض الكتب في الصعيد تقريبا، كان يتعرض لرسالة، والمهم تعرض يعني لنا وقال هذا رجل عائد من القنوات يعني مش عارف ايه، وهذا هو نفسه يمثل ما احد ساله، يقول مثل هشام البيري هذا كان بالقريب كذا، والان انتوا تعتبروا الناس كذا ويلتفون حوله ولا اذا، والامام احمد يقول لابد من سنه ولابد من سنه وكذا يعني الى اخره، وبس وما ادري ولا قال شيء ولا عنده علم. فاخونا اسلام جلس حضر المجلس عنده، ثم لقيه بعد الدرس وامام الطلاب، وقال عمدت ان اكون امام الطلاب يعني، فقال لو انت ذكرت شيخ شام انه كذا 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 في مقطع له، وانا اراك يا شيخ يعني تجنيت على الشيخ. اولا انت حتى تقول الامام احمد يقول سنه وسنه، والشيخ الان بقى له 4 سنوات ترك القنوات، يبقى هذا خرج على شرطك، هذا عن شرطك، فلماذا تستدل بشرطك والشرط وقد خرج عنه اصلا الان أصله 4 سنوات. الأمر الثاني أنك تقول هو يعني كل من وافق أهل السنة في شيء يبقى خلاص سني ويبقى سلفي، لأنه يعني ويظن أن تتكلمت في الخروج وعلى حد الآخر ولمع نجمه مع مسألة الثورة، فلمع نجمه وغير ذلك يعني، فكانهم يقولون يعني أنت لمع نجمه في مسألة الخروج وكذا. فيقول فقال لو أنت تقول يعني وافق أهل السنة في هذا، والشيخ الذي نعرفه أنه وافق أهل السنة في كل أصولهم، ولا أنت عندك أن الشيخ خلف في أصول؟ إيه الأصول التي خلف فيها شيء؟ ممكن تذكر هذه الأصول؟ الأمر الثالث أن الشيخ على القنوات قرر أصول أهل السنة، أنت سمعت الحلقات؟ قال لا أنا أسمع هذه الأشياء. قال طيب أنت لا تسمع كيف تحكم أصلا؟ المهم صار محمد بن إبراهيم لا يدري ماذا ينطق ويهرب، والطلاب قالوا لا، قال انا بكلمك يا شيخ انت لا تتركني وما تقولش ايه اترك ما ادري، انا لست خارجيا ولا قدريا ولا معتزليا تمثل في هذه الاشياء، اترك انا ما عندي وقت لا 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 لا، انا رجل الحمد لله على ما نجسرت، ناقشني يلا ناقشني، هات يلا الادله هذه، ايه الاصول التي خلف فيها الرجل هذه الشيخ هذا الكلام حتى نتعلم هات الاصول الان. قال طيب انت خذ رقم الهاتف ويبقى كلمني. لماذا تتركه رقم هاتف ايه؟ هذا اجلس معه، رجل يقول لك انا انشد الحق علمني اي مخالفة عند هذا الرجل علمني. ثم قال يا شيخ انت نفسك جالس تشرح البخاري تقرأ، انت تشرح الان تقرأ في البخاري فقط، وعندك اعاجم ما يدرون تقرأ لهم ما يدرون ما تعلموا. قال هذا اللي بجواري يقرأ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما يضرون علمهم الأول القرآن، وهرب منه. قال اعطوه التليفون. قال ما أريد التليفون، هات منك انت التليفون انت اديني التليفون، فأعطاه هاتفه الرقم بحيث يتصل بعد ذلك. هذا كله هروب نعرفه، فكل واحد يتقمص ابن بطة يعني يظن أنه ابن بطة إلا لكائي، وكانوا يهجرون عليهم ولا يجلسون معهم ولا ما أدري ولا هذه الأشياء يعني، فيتقمص. وقال الإمام أحمد يقول سنة، قال هو قال لك ده يعني على فرض إن كان مبتدع ورجع، على فرض كان مبتدع بقى 4 سنوات، يبقى هنا تعدى شرط. والإمام أحمد لما قال سنة ما قصد سنة، النبي قال سنة، إنما هذه أمور نسبية. أنا أقول لك اتركوه شهرين مثلا يا إخوان، سيبوا شهرين أو كذا، واحد يقول اتركوه يا إخواني أربعة أشهر، واحد يقول مثلا اتركوه سنة، هذه أمور نسبية، ولا ما فيها نص مش السنة يبقى 12 شهرا، لو جيت قبل السنة به يومين ما يصح حتى يحول الحول، لا الحول هذا في الزكاة إنما عرفنا الحول في الزكاة، ما عرفنا الحول اللي هو قبله يبقى لا تجب الزكاة وعند بلوغه كذا، إنما هذه أمور نسبية. نعم يتكلم السلف في هذا إن تيقن يعني نتأكد يعني مهم إن هو لا يتصدر واحد حتى نتأكد إنه صار على السنة وكذا، سنة شهر سنتين ثلاثة يوم كذا على حسب، وليس من المدة المقررة في هذا. وبعدين حتى على شرطك هذا الرجل تجاوز، وثانيا الرجل ما خلف السنة على القناة يقرر هذا المذهب، وثالثا كيف انت تقول اصل واحد انه وافق في اصل؟ اولا من شرح كتابا واحدا فقد مر على كل الاصول يا اخوان، صح ولا لا؟ يعني كتاب واحد يكفيك. لو واحد شرح لمعة الاعتقاد عاوز تعرف ماذا بيشمل بيد، تقول أن تعرف ماذا بيشمل بيد في الأسماء والصفات، ارجع مثلا لمعة الاعتقاد أو الوسطي مقرر عنده. يا سيدي كتاب خاص القواعد المثلى في الأسماء والصفات، يا سيدي كتاب رسالة خاصة قواعد ابن القيم في الأسماء والصفات، كثير يكفي كتاب واحد يعني. طيب عايز تعرف كلامه مثلا في القدر، خلاص أي كتاب هات، هات لمعة الاعتقاد وتعرف مذهب الرجل في القدر. طيب عايز تعرف مذهبه في الإيمان، هات أي كتاب من الكتب ويعرف مذهبه في الإيمان. إذن أي أصل من الأصول تستطيع أن، ما في أحد يشرح كتاب سنة إلا ويستطيع الواحد أن يستخرج مذهبه من إيه، من هذا الكتاب. فكيف تحكم من وافق في أصل إلا أن تكون صبر. فهذا أمثال هؤلاء. إن كنتم جهالا بالواقع والحقيقة فعلام تنتقدون وتتكلمون، يقول أنا ما أعرف ما أسمع. طيب ما تعرف ما تسمع، حسن، هذا مسلك وكنت حر، لكن لا تحكم. طالما أنا ما أسمع لا أحكم، يبلغني الشخص أقول ما أدري، لكن إذا بلغني حال الشخص وعرفته أتكلم فيه بموجب المعرفة به، بموجب اطلاعي على كلامه. كيف يحكم؟ الحكم على الأشخاص يحتاج إلى علم ويحتاج إلى ورع. ولهذا شيخ الإسلام حكم على أشاعرة وقال هؤلاء ضلال دعك منهم وكذا ضلال وبس، ولا شرح منهج الأشاعرة حكم عليه. شيخ الإسلام حكم على الروافض كيف، على الخوارج كيف، على المعتزلة كيف، على عمرو بن عبيدة. ده شيخ الإسلام سبحانه. تسأله عن ابن الجوزي يعطيك، عن ابن حزم يعطيك، عن ابن عقيل يعطيك، يعطيك النبأ المبين والطلع اطلاعا دقيقا جدا 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 قبل أن يتكلم الإنسان. إذا ما كنت تعرف خلاص. لكن الطلاب يظنون أن كلمة دعوكم وما أدري وكذا أنها علم يا أخوان، أنها علم وأنها يعني منهج يسلك. فيكفي أن يقول شيخي دعوكم من هذا بس، يكفي هذا، يكفي هذا إذا كان شيخك عالما. وإذا عرف شأن هذا الرجل في الأمة وعرف الجرح المفسر فيه، حين دي لو قال دعوكم من هذا خلاص، لأنه معروف. واحد يسألني عن سيد قطب دعك من سيد قطب دعك هذا الضال، ما هو لست أحتاج إلى أن أعدد كل موضع، أعدد ما عند سيد قطب، أعدد ما عند سيد قطب. هذه جناية وظلم الحقيقة. وإذا حكم الشخص على أحد فليحكم بإيه؟ بعلم. وآخر يقول هذا الرجل في درس على غير طريقة العلماء. هي سيد طريقة العلماء يعني يقول مثلا ممكن طالب يقول نقلا من يقول نقل من كتاب أو يقول كذا، فهذا الرجل يعتمد على الطلبة فهم الذين يبحثون له المسائل. نقول أنت أولا تعلم هذا جيدا، ده هذا الرجل مما عاب عليه غيرك أنه ما يتكلم من ورق، ما عنده ورقة يعدها يتكلم منها. قولوا لنا بالضبط يعني أنتم عايزين إيه؟ إن تكلمنا من الصدر قالوا ما تكلم من ورق، وإن قال البعض كأمور مساعدة لأصل البحث، أنت تقول البحث وتقرر المسألة، فهذا يأتي بنقل يقول ومثل ما قال فلان يا شيخ وهذا مثل ما يقال، فنثر البحث لكن علمك في المسألة متوقف على ودلنا يا جماعة هو ماذا نقول في هذه المسألة وماذا حتى لو حصل. ما يعيب الإنسان لو خفت عليه بعض المسائل ويبحث مثلا، لكن ما هو بهذا الواقع، إنما هذا يؤكد به ما ننقله وما نقوله. هذا قلت ابن عبد الوهاب يا شيخ يقول كذا، وهذا قلت النووي قد بين هذه اللفظة مثلا. لو حصل، مع أن احنا يعني سمحنا بهذا في الفترة الأخيرة نظرا لبعض الإخوة طلب هذا الأمر، وأنه يعني قد يحصل ثراء بهذا الأمر. لسنا الذين نقرأ كما اتصل بعض على واحد رسلاني وقال له دورة الشيخ رسلان هذه دورة قال يوم كذا وكذا، قالت طب الشيخ هيقرأ ولا يشرح، لأن هذا معروف بيقرأ ولا يشرح. فما تدري كل واحد بمزاجه، ان تكلم الشيخ من صدره قالوا هذا كذا، وان تكلم الشيخ من كذا قالوا هذا كذا. يا أخي أنت لا تدري طريقة العلماء. لو دريت طريقة العلماء، من هم العلماء الذين تقصدون؟ تقصد النباز اللي يقرأ عليه من كتب اللغة في درس، ويقرأ عليه من كتب الحديث. أحيانا الشيخ الألباني كان يقرأ على الشيخ بحث يصل إلى ثلث ساعة والشيخ يسمع ويرجع إلى هذا الكلام. أحيانا يقرأ على كتب الرجال وكتب اللغة موجودة ويقرأ على الشيخ النباز. أنت ما جلست أصلا حتى تعرف بطريقة العلماء ولا ما بطريقة العلماء. ما تدري عن هذه الطريقة. هذا موجود عند العلماء، الشيخ الأطرم أيضا كذلك. أنت ما تدري عن طريقة العلماء حتى تقول هذه طريقة إيه، هذه طريقة كذا وكذا. مثل ما يقول هو أتحدى أن يأتي واحد على أنه الواحد إذا وقع في الشرك يسمى مسلما، يسمى تقصد المسلم إذا وقع في شرك، ولا تقصد المشرك الأصلي؟ المشرك الأصلي ده مش معان، تقصد المسلم إذا بناقض يعني إذا وقع في فعل ما فعل الشرك أو قلنا قال الشرك، يقول أتحدى أن يأتي واحد. تتحدى ليه؟ طب ما عندك ابن عبد الوهاب، تتحدى ليه؟ وخذ هو سيد من غير ما حد يجيبها لنا من الجهاز ولا حاجة، ولا حد هيقرأها علينا ولا شيء. انظر ماذا قاله ابن عبد الوهاب في التعليق على ذات أنواط، قال أن المسلم بل العالم، مش مسلم فقط، أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. اسمه مسلم واسمه عالم كما وواقع في أنواع من الشرك. وقال بعد الفائدة الثانية أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. أن المسلم ابن عبد الوهاب ما عزله عن الإسلام، المسلم قد يقع في أنواع من الشرك. أنت بقى هات من الذي يقول إذا وقع في الناقض مباشرة يقع الناقض عليه، وإن كنا نقول بعضهم يقول ذلك، لكن مخالف لما قاله العلماء الأوائل رحمهم الله تعالى وابن عبد الوهاب. وتعالى إلى شيخ الإسلام في الرد على البكري وهو يذكر أنواعا من الشرك يقع فيها المتأخرون، وقال ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية، نظرا للجهل الكثير ما كفر وقعوا في شرك وأكبر. عجيب هذا، يعني ما يضرون يا أخوان. فالواحد فقط يجلس ينتقد يجلس ينتقد، لا هو الذي جلس العلماء حتى يعرف طريقتهم، ولا هو الذي أخذ عن العلماء حتى يحصل رسوخه، ما يحصل هذا أبدا. كل واحد ينتقد، وصار حوله جماعة من الطلاب ويريد أن يكبر عندهم والسلام. والحقيقة سبحان الله أكثر مواضع الغرور عند هؤلاء الحقيقة بعض إخواننا جزاهم الله خير الذين رحلوا من بلاد هنا وهناك لتعلم العلم الشرعي، فيأتون على سمعة فلان أو سمعة علان فيجلسون يريدون التعلم، فيفرح الواحد يظن منهم إذا جلس عنده الروسي أو جلس عنده المغربي أو جلس عنده الأندلسي، يعني أنا بيجي لي ناس من روسيا ما شاء الله عليك، يعني ما شاء مثل ما كان يرحلون لأحمد ويرحلون لابن العبد الرزاق، فظن المسكين أنه بهذا قد حصل له نوع من الفضل، ان عنده روسي ولا عنده اسباني ولا عنده ما ادري ايه ولا عنده، خلاص انا ممن يرحل اليه، ده انا عندي ناس من شتى بقاع الارض، لانهم اخوة يريدون التعلم. فحسبوك على خير او حسبوا غيرك على خير، ما هو ماذا يصنعون؟ ما عندهم علم ارادوا ان يتعلموا، فظنوا هذا. فالانسان ما يغتر بهذا الايه، ما يغتر بهذا الامر. ايه يعني جلس عندك روسي او جلس عندك اسباني او جلس عندك كذا او جلس، وكان جلس عندك يعني اسحاق بن راهوي او جلس عندك فلان رحل اليك كما يرحل الى الشافعي وكما يرحل الى الائمة الكبار. فالانسان يعرف قدره ويعرف منزلته ويتبع العلماء وطريقة العلماء وكذا. يعني يصفون الان يا اخواني، هذا يقول لك يشرح كتب ابن عبد الوهاب على طريقة مين؟ داود بن جرجيس. احنا بنشرح على طريقة داود، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وانت تقرر تشرح كتب ابن عبد الوهاب بكلام ابن عبد الوهاب، ولهذا شوف يتابعون كلامنا في مفيد المستفيد ولم يعلق احد على نقل واحد ويرده، انما فقط كلمات عامه. طب هذا كلام ابن عبد الوهاب يشرح نفسه، ابن عبد الوهاب يشرح كتبه، هو نفسه يشرح كتبه، لكن نحن نقول انتم تشرحون كلام ابن عبد الوهاب على طريقه من تبرأ منهم ابن عبد الوهاب ومن عاداهم ابن عبد الوهاب، حينما تقولون بالتكفير بالعموم. وابن عبد الوهاب قد تبرأ من هذا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال هذا ما يصنع الأعداء بنا. أظن طريق ابن عبد الوهاب طريق داود بن جرجيس عندكم لتنقموها هي طريق ابن عبد الوهاب في معتقده، لما قيل له أنك تكفر البصيري وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، أظن دي طريقة داود بن جرجيس. ابن عبد الوهاب يقوم بشخصيتين عندكم، مرة يقوم بشخصية داود ومرة يقوم بشخصية ابن عبد الوهاب، لأنكم لا تعون ولا تعرفون هذه المواضع. نعم. فهؤلاء يا أخواني الخوارج يتفقون على اتهام العلماء والنيل من أهل العلم، هذه معروفة، حتى في ابن باز، حتى في العثيمين قالوا اذهبوا، والله أسمع شريط لبعضهم كان يقول روحوا العلماء دول انصحوهم. ومر معنا ترجمة ابن باز لما دخلوا عليه في آخر حياته وقال وأنت ينبغي وينبغي، ماذا قال ابن باز؟ قال إذا أنا مت إيه؟ ها؟ عرفتموني. إذا مت عرفت. وفعلا والله يا أخوان، وفعلا سبحان الله، لما مات ابن باز حصلت ثلمة، ثلمة لم تسد إلى الآن رحمه الله تعالى. إنما دول يريدون العجلة ويظنون أن هذا هو الخير. نعم، من جلس جلس له. نعم، لكن من جلس بشرط العلماء، ليس من جلس فقط. والله العظيم يا أخواني أنا ما زالت صورة سبحان الله أناس كانوا مقدمين في حلقة ابن باز والله، وكان واحد يغبطهم، والله واحد فيهم كنت أغبطه على قربه وعلى مجلسه، وما كان يقرأ الشيخ لكن له أبحاث خاصة مع الشيخ وكذا، وهذا والعياذ بالله عرفت أن على طريقتهم وخروج على الحكام وتكفير الحكام وغيره. والثاني والثالث أعرف بعضهم ليس على طريقة الشيخ ولا على منهج الشيخ، ولكن من مؤججي الفتن وأصحاب الثورات، بل بعضهم دخل الشيخ بيته ودعي في بيته وأعطى لقاءات في بيته وهو يقول سبحان الله. شوف الشيخ ابن باز يزورك في البيت ويحاضر في بيتك وتجمع الناس في بيتك، شوف باب ابن باز لما يجيك بيتك ها؟ وهذا يقول، هذا نصر العمر الذي يقول بأنه هذا ليس ربيع عربي بس، شوف بينما الفوزان يقول هذا ايه، يقول دم عربي ربيع الدماء، او يقول ها التدمير العربي، لا 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 هو يقول في العربي هذا، يقول ما رأينا ربيع عربي سفيدة، او كلام او كلام نحوه، هو يقول لا، نصر عمر يقول ليس ربيع عن عربي، هذا ربيع عربي وخريف عربي، وخريف عربي خريف على الحكام قطعهم، يعني في الخريف تقريبا يسقط الورق ها، وربيع الشعوب يعني ايه انتج لهم كذا، فهو ربيع وهو خريف، يعني يعد المصطلح الربيع العربي فجعله ربيعا وخريفا، فهو خريف على الحكام قطعهم، وهو الذي قال الفلول، طبعا الفلول هذا يعني اتباع الحاكم السابق للاعلام او ناس اطلق عليهم فلول، فيقول الفلول دول هؤلاء على وزن سلول من النفاق وغلول من السرقة، يعني هؤلاء منافقون ايه حراميين، منافقون حراميون يسرقون، فليه؟ لانهم على وزن، على وزن غلول وعلى وزن سلول. هذا الذي كان يزور ابن باز في بيته، وابن باز لو عرف حاله هذا والله ما لحذر منه ليلة والنهار كما حذر من غيره رحمه الله تعالى. فالشاهد ان الانسان حتى ولو جالس، لكن جالس بماذا؟ بأي شرط جالس؟ على طريقة أهل العلم، إذا كانت طريقة أهل العلم فهذا الذي انتفع ونفع الله عز وجل به، طريقة العلماء ما يشد عنهم حتى في الطريقة، حتى في الطريقة وطريقة العرض وطريقة التعامل مع الكتاب ونشر كتب السلف والأصول والشمولية في التدريس والتعليم، والتعامل مع المخالف كيف يكون، وتحديد المخالفة نفسها، مخالفة تخرج من طاعة إلى معصية، مخالفة تخرج من سنة إلى بدعة، مخالفة تخرج من إسلام إلى كفر. لازم يكون الإنسان حتى لو يتكلم مع الخصم، أنا ما أتكلم عن ذنب الخصم على أنه مكفر طالما أنه خصم لي، لا، ما ينبغي، الذنب ذنب والمعصية معصية والبدعة بدعة والردة ردة، ولا يجرمنكم شنئا قوم على ألا تعدلوا. لهذا وقفت الأمة أمام الخوارج الذين ما ورد في فرقة منهم ما في فرقة من فرق المسلمين ما ورد فيهم على لسان النبوة، بل لم يتكلم النبي في فرقة إلا في الخوارج، وهو يقول إن أدركتم لقتلناهم قتل عاد. جماهير الأمة لا يكفرون الخوارج، بل بعضهم ينقل حتى أن هذا قول الصحابة وقول الأئمة أنه لا يكفر الخوارج، وإن اجتهد البعض في تكفيرهم. ولا كفرون بقول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم النرمية، ويتأولون هذا يمرقون من الإسلام يعني من أصوله من واجباته من ولا يعني هذا الكفر. لا لأقتلناهم قتل عاد، ومع ذلك يقولون هذا دليل على شدة القتال التي لا نختلف فيها كما لا نختلف في مقاتلة عاد وكذا، ليس على وجه الكفر. شيخ الإسلام أنصف الخوارج أمام الروافض وقال بل الروافض بنوا دينهم على الكذب، أما الخوارج عندهم صدق وعندهم تدين، لكنهم أوتوا من جهلهم للنصوص وتأويلهم للنصوص. الإنصاف مش رجل يتكلم بالسنة وأنت تقول ما نعرف عنه إلا إيه يعني إذا وافق السنة في أصل. أنا ممكن أقول هذا الكلام صح، لكن في من أعلم مخالفته أقول يا أخواني هذا نعم وافق أهل السنة في مسألة الخروج على السلاطين وكذا، لكن هذا الرجل خالف الأصول. انظروا إلى كلامه في القدر يقول 1 2 3، انظروا إلى كلامه في الإيمان يقول 1 2 3، فليس من وافق أهل السنة في أصل يكون سنيا. نقول جزاك الله خير، فعلا نصحت للأمة بارك الله فيك، لكن كلام يطلق على طب أنا أقول أنت خريج مثلا بلا دليل وطلابي سيصدقونني، يبقى حصل فساد بهذا. لكن ألا إن الآن لا أعرف في محمد بن غريم هذا شيئا يعني خالف به أهل السنة في الحقيقة كأصول؟ ما أدري والله، ما لا أقرأ لا ولا ما أطلع عليه ولا أتجنى عليه يقول عنده مخالفات أصول السنة، لكن أنا أقول هذا ما زال صغيرا ما يتصدر، عنده تسرع وعنده سفة في الأحكام، أقول هذا فعلا ليس علي فحسب، لكن ما أجرؤ مع هذا أقول هذا مبتدع هذا خالف أصول السنة. ما أدري والله ما أدري، يمكن عنده بس ما اطلعت ما أدري ما أظلم، لكن أقول ما هكذا طريقة العلماء، ما هذه العجلة وهذا التسرع وهذا الظلم وهذا الجناية وهذا البغي على الناس بلا علم. أقول هذا حري ألا يجلس أمامه، وليس باللازم أنه إذا حذر رجل أن يجلس من أن يجلس أمام رجل ليس معناه أنه مبتدع. الإمام مالك رحمه الله تعالى حذر من أن يتلقى العلم عن 4، منهم السفيه، منهم الذي يكذب على الناس ولما كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجلس أمام أصحاب هذه المسالك، يبقى لا تجلس عنده لكون مسلكي ليس مسلك العلماء، لكن يعني هذا أنه يبدع الشخص، وليس باللازم أن الشخص اللي تجلس أمامه اللي تمنع من الجلوس أمامه يكون مبتدعا، لا، ولو على غير طريقة العلماء ولو عنده كذب ولو عنده كذا هذا لا تجلس عنده، لأنه ما في بركة تتلقى علما عن كذب، تتلقى علما عن سارق، تتلقى علما عن رجل سفيه لا يزن الأمور، تتلقى علما عن من يخالف فعله وعمله قوله في موضع يقول الدليل وفلان افترى علينا، ثم هو نفسه يفتري. إذا افتري عليك بقيراط كيف تفتري على القوم 24 قيراطا؟ فهؤلاء حريون ألا يجلس عندهم؟ ولا يجلس في العموم عند من لم يجلس عند العلماء ولم يخبر حاله ولم يصبر حاله ولم يعرف بالعلم والتؤدة ولم يورط الأمة ولم يعرف بالجناية، هذا الذي يجلس عنده، أما غير هذا لا يجلس عنده. اللي كل يوم يعرف بالشذوذ في مسألة أو غير ذلك ويقع تقعيدات جديدة للأمة، فالله المستعان. والله يا أخواني هذه أشد الفتنة في بلدنا مصر، أشد الفتنة في بلدنا مصر، كثرة من يتصدر ويذهب عنده هذا، يعني يذهب عنده جماعة وهذا يذهب عنده جماعة، وكل يدعي السلفية، والسلفية لا تقر لهم بذاك، إنما السلفي الحق هو الذي يربط الأمة بكتب السلف وبفهم السلف، وإذا اختار قولا أو كذا دل الطلبة على أن هذا قول العلماء من كتب أهل العلم لا من الانتقاء، لأنه ممكن ينتقي هذا القول ويترك هذا القول، لكن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ثم تعلق على هذا الكتاب بما يوضح عباراته وبما يفصل مجمله أو كذا من كلام العلماء، جزاك الله خيرا. لكن الإنسان قد يجمع من قبل نفسه ويظن هذا هو الحق الذي اختاره، وليس كذلك، وليس كذلك. نعم. اسمع يا سيد، هذا كلام ماذا يقوله؟ طبعا انت على خلاف قاعدة العلماء الان، انت الان بتجيب ايه؟ الان احنا بنتعلم منكم، واحنا الحمد لله نفخر احنا نتعلم من طلابنا، والله جزاهم الله خير، احنا نتعود على البر والتقوى، لو جاءنا طالبنا بفائدة حملناه على الرؤوس. ايوه ما نقول، ايوه بس انت بتجيب، وانت بقى من هذا اقرأ يا سيد اقرأ.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال،
يقول حتى كان يقرأ الطالب وهو يرجع وراءه، يقول اقرأ يا محمد، هو يعيد الكلام. اه بنعيد الكلام لك، احنا قصدين يوصل لك الكلام، عشان بس الكلام يبعدش لا يبعد بعيدا عن الجهاز، بس بنعيد الكلام ونؤكده ونفخر ونفرح. نعم.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال احمد جالس الشاذقوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع، فما نفعه الله بواحد منه؟
ما نفع الله ومع انه جلس عنده، ما نفع الله بواحد منه؟ ما كان بعض هؤلاء المبتدع الأوائل كانوا يجلسون عند الصحابة في الأول، وما نفعه الله عز وجل، ما نفعه الله بجلوسه. يا أخي إحنا نروح الليل هذا، يا أخي المنافقون جلسوا النبي ولا ما جلسوا، وحضروا عنده ولا ما حضروا، وما نفعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنذهب بعيدا ليه؟ هنذهب بعيدا ليه؟ هؤلاء الذين جلسوا عند النبي بعض مرات وصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وشافه النبي، ورأوا النبي، ورأوا الآيات تنزل، ومع ذلك ما نفعهم الله بهذا. كما قرأنا عليكم في صلاة الفجر، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. آيات للكل ليست خاصة بالبعض، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض أمام الآيات إيه؟ زادتهم رجسا إلى رجسه. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. فما كل أحد يجلس العالم ينتفع به، ولا كل أحد يقرأ في كتب السلف ينتفع بها ويكون على طريقة السلف وعلى منهج السلف، إنما الإنسان لابد أن يجمع بين العلم والعمل، وأن يتقي الله، وأن خفيت عليه مسألة أحال إلى أهل العلم، ولا يبحث عن مسالك شاذة ليشهر بها في الناس وليعرف في الناس. سهل جدا جدا جدا، حتى أخونا الإسلام قال له سهل جدا الواحد يجرح فلان ويعدل فلان، هذا من السهل الواحد يقول فلان وفلان وفلان، هذا ليس إيه؟ ليس صعبا. وآخر يوقع على بيان والإخوة يتصلون عليه وفي النهاية يقول والله أنا يعني سأخرج بيانا الأيام هذه، يعني إيه؟ اعتذار عما قلت في الأخ هشام وفي، طب قلت بلا علم يا أخي. والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف، أريحوا الأمة يا رجل، يعني اللي عنده علم ينفع إخوانه، إذا كنت أنت طالب ما هو لازم تكون شيخ، ذاكر مع طلابه مع إخوة لك، ذاكر مع طلابه مع إخوة، لكن دعك من الميكروفون والترابيزة هذه، دعك من هذا، إلا أن تكون راجيا فيك نفعا إن شاء الله تعالى، أو رابطا للأمة بأهل العلم. لكن للأسف الشديد، ولهذا السبب الله أعلم، سموا أهل أهواء فهم يتبعون أهواءهم، لا يفهمون النصوص ولا ينظرون لها، فهم أهل العلم الراسخين. قال شيخ الإسلام والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة كبدعة الخوارج. طب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الدروس إن شاء الله بإذن الله، الدروس الأسبوع هذه الدروس الخارجية بنوقفها من اليوم، وأما دروس الفجر فيها مستمرة معنا بإذن الله، أما الدروس الخارجية بعد الظهر هذه يتم إيقافها الأسبوع هذا إن شاء الله.